بل تجلس معهم لن تندم ولكل سؤال أجوبة بالعلم النافع كالبلسم.
أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم وفضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق والإجابة على أسئلة السادة المشاهدين. أهلا وسهلا.
أهلا بك، حياك الله وحيا جميع المشاهدين في كل مكان.
الله يخلي حضرتك.
أتقبل الله منهم ومنهم الصيام.
الله يخلي. يسأل مواطن عبد السميع لملوم من ليبيا، يقول: إنسان نام قبل السحور في رمضان وهو على نية السحور حتى الصباح، هل صيامه صحيح أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، ويقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص في العبادة يحتاج إلى نية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهذه النية محلها القلب، لأن هذه النية هي التي يطلع عليها الله سبحانه وتعالى. والإخلاص في العبادة لا يتحقق إلا من خلال هذه النية، والنية لا تحتاج إلى التلفظ بها، ولكن تحتاج إلى القصد الذي يريده الإنسان لتوجيه العمل إلى من يريده. والصوم إنما هو لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وما دام أن هذا الصائم الذي يسأل هذا السؤال قد نوى أن يتسحر لصيامه في اليوم التالي أو لنهار رمضان ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد الفجر، فإن ذلك يكفي لنيته وصيامه، ويكون صيامه مقبولا إن شاء الله، لأن العبرة بالنية هي قصد الشيء. وما دام أنه كان ينوي القيام للتسحر، فالتسحر لا يكون إلا للصيام، فإذا نيته كانت قائمة، وبالتالي قد بيتها من الليل، لأن نيته كانت من الليل قبل نومه. وهذا على الرأي الراجح عند جمهور الفقهاء، ولذلك قد أشرنا إلى أنه لا يلزم أن يكون لكل ليلة من ليالي رمضان يبيت الصائم فيها النية لنهار رمضان، بل يكفي نية واحدة على ما قاله بعض الفقهاء، هو مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، يكفي في أول ليلة من شهر رمضان أن ينوي الإنسان صوم رمضان كله، أي جميع أيامه. هذه النية يعني تكفي للصائم لاحتمال نسيانه في تبييت النية في أي ليلة من الليل. لكن جمعا بين الآراء فإننا نقول أنه من السنة ومن الأفضل أن يبيت الإنسان لكل ليلة لكل يوم من أيام رمضان النية في هذا الليل، وصوم هذا الصائم صحيح ومقبول إن شاء الله.
فضيلة المفتي يسأل مجدي عبد الرحمن من الأردن: ما حكم من أكل أو شرب ناسيا، وهل يجب على من رآه أن يذكره بالصيام؟
نعم، بالنسبة لمن أكل أو شرب ناسيا، بإجماع الفقهاء واتفاق الفقهاء أن من أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح ولا إعادة عليه عند عامة الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا من فضل الله ورحمته، لأن الإنسان يحتمل أن هناك عناصر من عناصر الجسد قد احتاجت إلى هذا الطعام أو إلى هذا الشراب للتوازن بين المادة الجسد والروح، حتى يمكن أن يستكمل الإنسان وظيفته الحياتية، ولا يؤثر الصوم على صحته ولا يضعفه بحيث يتحقق معه العبادة الدينية أو الدنيوية. ومن هنا فإنه إذا أكل أو شرب فإن ذلك من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا إنما هو من إرادة الله وفضله على هذا الإنسان. ولنص هذا الحديث الذي يؤكد أن من أكل أو شرب نسيان فليتم صومه، فإن كلمة صومه دليل على صحة الصوم، فلو لم تأتي كلمة صومه لكان فليتم يومه أي الإمساك العادي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صرح على إتمام الصوم. والمقصود هنا بالصوم هو الصوم الشرعي، لأننا في شهر الصيام. لكن يجب على من كان بجوار هذا الصائم وهو بالتالي صائم ويعلم أنه صائم عليه أن ينبهه ويذكره قبل أن يأكل أو يشرب، لكنه إذا لم يعني يتمكن من تذكيره إلا بعد أن رآه تناول الماء أو الشراب فإنه لا حرج عليه في أن يبادر إلى تذكيره ليمتنع عن الطعام والشراب وليتم صومه. والمؤمن من لأخيه المؤمن، المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
فضيلة المفتي تسأل أم حسان من الفيوم، تقول إذا انقطع الدم قبل الإفطار بخمس دقائق هل علي الغسل والصيام أم أنتظر؟
كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصائمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإعادة الصوم ولا يأمرنا بإعادة الصلاة في العذر الشهري للمرأة بالنسبة لدم الحيض ودم النفاس. وهذا يدل على أن الحيض أو النفاس أي دم الحيض هو أحد موانع الصوم، يعني من الأسباب الشرعية التي تمنع تعلق وجوب الصوم على المكلف، لأن دم الحيض والنفاس يتعارض مع العبادة، يعني هو يتعارض مع الطهارة الشرعية التي أرادها الله سبحانه وتعالى بالنسبة للعبادات بالنسبة للصلاة وبالنسبة للصوم. ومن هنا فإن الحيض والنفساء لا يجب عليها الصوم، لكن يجب عليها إعادة الصوم في عدة من أيام أخرى. والحيض والنفساء يعني يعتريها، عندما يعتريها الدم هو يضعفها، يعني يجعلها في حالة مرضية، وسواء كانت بدنية أو نفسية. ومن هنا فإن الدم إذا نزل على الصائمة في أي وقت من أوقات النهار أي بعد الفجر فإن صومها يبطل ويجب عليها الإفطار، بمعنى يجب أن يعني تتناول يعني طعاما أو شرابا لتذكر نفسها أنها قد أفطرت حتى لا تستمر في صومها، لأنها أصبحت مفطرة بطبيعة الحال، يعني فسد الصوم. يعني من الأمور التي تفسد الصوم اللي هي الطعام والشراب وكذلك هذا الدم. هناك فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، الذي يبطل الصوم ويفسده هو دم الحيض أي دم العادة الشهرية الجبلة الطبيعية، ودم الحيض والنفاس هو دم يعني دم صحة جبلة، يعني جبلة طبيعية، بخلاف دم الاستحاضة فإنه دم علة يعني دم مرض. فدم الاستحاضة لا يفسد الصوم ولا يبطله، أما دم الحيض فإنه يبطله حتى ولو كان ذلك قبل يعني الغروب بدقيقة واحدة، لأن وجود الدم في أي وقت من أوقات نهار رمضان يفسد الصوم. وهنا يجب عليها الإفطار ولا تنوي مع نزول الدم استمرار نية الصيام أو إتمام الصيام، لأن ذلك يكون مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
فضيلة المفتي عبد الجليل نمر من السودان يسأل ويقول الإطالة في الدعاء في صلاة التراويح ما حكمها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يقول الله سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم، والصلاة إنما هي في اللغة دعاء، والصلاة يعني دائما تبدأ في أولها بعد التكبير، تكبيرة الإحرام، وهو يعني الدخول مع الله سبحانه وتعالى والبعد عن الدنيا بكل ما فيها. ثم يبدأ الإنسان ب يعني حمد الله سبحانه وتعالى الثناء عليه، ثم الدعاء إياك نعبد وإياك نستعين وتحقيق العبادة لهم. فالصلاة كلها إنما هي دعاء، ولذلك طول الدعاء في صلاة القيام هذا مما يتناسب مع هذه الصلاة، بشرط يعني ألا يثقل على الضعفاء والشيوخ ويعني والعجز الذين يريدون أن يعني ينعم الله عليهم سبحانه وتعالى بعبادة القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سنى للمسلمين هذه العبادة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان: وشهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر، فرض الله عليكم صيام نهاره وسننت لكم قيامه. ولذلك هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والصيام والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة، لأن هذا الشهر الكريم هو شهر صوم لله سبحانه وتعالى وعبادة، يعني قيام صلاة وقراءة القرآن، وقراءة القرآن إنما تكون في صلاة القيام هذه. وأيضا الصلاة ما هي إلا دعاء، ويعني هذا الدعاء هو المقصود والغرض الأسمى من هذه العبادات، لأن الدعاء هو مخ العبادة كما يقول العلماء. ومن هنا فإن الدعاء هو الأساس في كل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى خالقه، لكن يجب مراعاة التخفيف على يعني المصلين وراء هذا الإمام إذا كان إماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أما الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والصغير وذا الحاجة. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما إن كان يصلي وحده، صلي القيام وحده أو صلاة التهجد، فليطل ما يشاء من الدعاء، لأن الدعاء هو مخ العبادة كما قال العلماء. هذا والله أعلى وأعلم.
فضيلة المفتي، هناك البعض في رمضان يتبرعون بمبالغ مالية، فهل تحسب من الصدقة ولا ما حكمها في هذا التبرع؟
التبرع بالمال إنما هو على حسب النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والذي يفرق بين العادة والعبادة هو النية. وأشرنا فيما سبق إلى أن العبادة كلها النية ركن من أركانها، يعني جزء منها، بحيث لا يصح العمل ولا يكون عبادة متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى إلا بهذه النية. ولأن الإسلام حدد العبادات، أي الأعمال التي يتوجه بها الإنسان إلى خالقه، وهي أركان الإسلام الخمس، والنظر والأيمان والنظور، هذه التي يتقرب بها الإنسان إلى خالقه فتحتاج إلى نية. أما العادات، يعني أعمال الإنسان العادية التي يتعامل الإنسان بها مع نفسه، سواء كانت الأحوال الشخصية أو كانت الحياة المدنية أو التجارية أو الزراعية، هذه لا يشترط في صحتها وقبولها النية، لأن البشر لا يطلع بعضهم على ما في قلوب الآخرين، فأعذرهم الله سبحانه وتعالى وجعل صحة العبادة هي من حيث الفعل أو الإجابة والقبول فقط. أما الأعمال التي لله فلا بد فيها من النية، لأن الله هو الذي يطلع على هذه النية ويعلم أن هذه الأعمال هل يقصد صاحبها أن يوجهها إلى الله، أو أنه يتراءى بها بالنسبة للناس وبالنسبة لأمور الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو انكح أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجرها إليه. ومن هنا كانت النية في هذه الحالة هي ضرورية للتفريق بين العادة وبين العبادة. وأي يعني عمل يتقرب الإنسان بالنسبة للمال فإن قصد من هذا أنه زكاة فيكون زكاة، ولكن يجب يعني صرفها في مصاريفها الشرعية، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل ابن سبيل. أي مصرف من هؤلاء توجه إليه هذا المال في رمضان أو غيره فإنما هو مقبول ومن الزكاة. أما إن كان صدقة عامة أو تبرع عام، كما إذا كان يعني إفطار الصائم على سبيل المثال، وإفطار الصائم الثواب يأخذه الإنسان حتى ولو كان مع غني، لأن لا يشترط في إفطار الصائم أن يكون للفقراء والمساكين، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام: من فطر صائما فإنما ذلك مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار. وهذا يعني فضل عظيم وكريم من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن إفطار الصائم لا يشترط فيه لأخذ هذا الثواب أن يكون فقيرا أو مسكينا، ولذلك النية هي التي تحدد صرف هذا المال، هل هو زكاة أو أنه صدقة عامة. هذا والله أعلى وأعلم.
شكرا فضيلة المفتي. أعزائنا المشاهدين في كل مكان، إلى حلقة قادمة غدا إن شاء الله وبخير.
الآن صوّك وتعلم واسمع شيخك إذ يتكلم، للصوم المقبول شروط قد فاز بخير من يفهم، فقه الإسلام له أهل فلتجلس معهم لن تندم.